وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله
حرام ضايا يجود ويعالج بنفسي والدمى بالمحراب زهر الجامع اصطفقت ابوابا وفي السماء جبريل صايا انحدت اركان الشريعة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. روي عن سليم قال قام رجل من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام يقال له همام وكان عابدا مجتهدا وقال يا أمير المؤمنين صف لي المتقين كأني أنظر إليهم. فتثاقل أمير المؤمنين عليه السلام عن جوابه ثم قال يا همام اتق الله وأحسن فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقال له همام أسألك بالذي أكرمك وخصك وحباك وفضلك بما أعطاك لما وصفتهم لي. فقام أمير المؤمنين على رجلي فحمد الله وأثنى عليه وذكر محمدا وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. ثم شرع في ذكر صفات المتقين، فما انتهى حتى صاح همام صيحة ووقع مغشيا عليه، فقال أمير المؤمنين: أما والله لقد كنت أخافها علي. وقال: هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها. فقال رجل: فما بالك أنت يا أمير المؤمنين؟ قال: لكل أجل لن يعدوه وسبب لا يجاوزه، فمهلا لا تعرض، وإنما نفث على لسانك الشيطان. ثم رفع همام رأسه فصعق صعقة ومات رحمه الله. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. لا شك أن أمير النصر الله عليه يعرف السبب الذي جعل همام يقضي، وليس لأحد أن يجزم بالسبب إلا إذا أطلعه مطلع على علم الغيب. لكن ما يلوح من السبب من بعيد إجمالا أن من قاله أمير مصر الله عليه قد أثر تأثيره المعرفي على نفس همام حتى زهقت. نستفيد من هذه الحادثة أن العالم عليه أن يدير إلقاء علمه، إذ لا ينبغي للعالم أن يقول ما شاء في أي وقت شاء في أي مكان شاء، يخاطب به من شاء، لا بد من أن يلتزم بحدود ويلاحظ جهات تعنون بالحكمة في إلقاء العلم. لا بد أن نلاحظ إلى من يلقى وما مستواه وما النوع الذي لا بد أن يتلقاه مثل هذا المتلقي، ويلاحظ حتى أحيانا المكان الذي يلقي فيه هذا النوع من العلم، ويلاحظ الزمان، ويلاحظ المجتمع الذي هو يلقي عليه هذا العلم. فإذا كان العالم ليس كذلك شك في حكمته، وبالتالي شك في تعقله. من موقف همام نفهم مجموعة من الأمور. نفهم أن من يدعو إلى أن ينفتح العالم بكل علمه على كل الناس هذه دعوة ليست صحيحة، هذه دعوة ليست حكيمة. أمير المؤمنين وهو علي، وهمام وهو همام. أمير المؤمنين قبل أن يجيبه قدر ما الذي يمكن أن تؤثر عليه هذه الكلمات. يمكن واحد يقول نحن نستطيع أن نقرأها، نستطيع أن نسمعها، ومع ذلك لا أحد يخشى عليه ولا أحد يقضي منها. الجواب أن أمير المؤمنين كان يقدر أثر هذه المعرفة على هذا الرجل. أمير المؤمنين تثاقل عن جوابه، تثاقل حتى أصر عليه همام، ثم قال: لقد كنت أخافها عليه. كنت متوقع هذا. هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها. إذن ليس من الصحيح أن يلقي العالم كل ما يريد على كل الناس، كل ما في علمه على كل الناس، بل لا بد أن يضبط إلقاء العلم بالحكمة، الحكمة الناظرة للجهات المذكورة، لأن هذا العلم الذي يلقيه على كل الناس قد يكون لبعض الناس إفراطا وقد يكون لبعض الناس تفريطا. يعني هو بالنسبة إلى بعض الناس لما تقال هذا العلم أو تفوه بهذا عد سفيها، وبعض الناس عد حكيما، ولبعضهم عد كذلك أبله، لأن طرف القوة العقلية الإفراط فيها سفاهة والتفريط بها بلاء. فهو لابد أن يقيس الكلام بقياس المتلقي، هذا أول أمر. ثاني أمر أن سكوت العالم الذي نحرز أو نحرز أنه ورع، أنه تقي، أنه يرعى الله وحدود الله وحدود الشارع، أنه حكيم، لا يقدح بأي قدح، لأن من العلم ما يجب على العالم في وقت أو في مكان أو بالنسبة إلى أحد أن يكتمه. ربما يكون على العالم في هذا المكان لا يجوز عليه أن يقول هذه المعرفة، ربما له في هذا الوقت لا يجوز له أن يقول، وربما لهذا الشخص أو لهذه المستويات المتفرقة من الأفهام لا يجوز له أن يتفرق بها. إذن السكوت العالم لا يقدح بأي قدر، لأن كما أنه يراعي كيف يتكلم يراعي أيضا كيف يسكت، يراعي أيضا كيف يسكت. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث، العالم الحقيقي الأحق بالاتباع من هذب قوة العقل وقوة الشهوة وقوة الشجاعة، هذب العقل بحكمته، هذب الشهوة نحو الدنيا بعفته عنها، وهذب الغضب بشجاعته في وقتها، فلا ينحاز إلى تهور ولا ينزل إلى جوب. بعد هذه المقدمة التي هي نقطة لوحدها نؤكد على النقطة الثانية. زين شنو هذه العلوم اللي قد يجب كتمها؟ خلنا نتكلم بشكل واضح، يعني وين الأنواع اللي موجودة للعلم بحيث العالم يقال له اكتم، او انه لا تتفوى او لا توضح او لا او لا او لا، ومأمور هو بالسكوت مثلا. نذكر شيء من هذا. اولا، من العلم ما يكون فوق الفهم الاعتيادي، فوق العقل العادي. يعني الناس غالبهم كل له اهتماماته وله اختصاصاته. بالنسبة الى العلم الديني، بعض درجات هذا العلم الديني لا يلقى إلى الناس كلهم لسبب بسيط، وهو كما أن الإنسان يتدرج في أي علم يريد، الفرض أنه يتدرج في تلقي العلم الديني. إذن أول الأنواع التي يحذر فيها العالم مستوى الفهم الطبيعي للناس، أنه لا يتعدى، لا يتعدى المستوى الطبيعي، أو يخاطب أناسا لم يحصلوا مقدمات ما يتفوى به، ربما حكموا عليه بخطأ، ربما حكموا عليه بغير ذلك، ما دام هو في موضع الشك. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، بس هذا اللي اكتفى بالقرآن. هيقدر يجيب سورة كاملة بالروح وفصل في الكلام على الروح، لكن مثل هذا العلم لا يلقى بإيضاح أو بتوضيح، الحكمة الإلهية اقتضت بس هذا الجواب، قل من أمر ربي. هذا كمثال. إذن بعض العلم إذا كان فوق الفهم الاعتيادي أو فوق العقل العادي على العالم أن يسكت عنه، على العالم مهما كان علمه أن يكتمه، ليش وشنو وجه الكتمان؟ أنه ربما يتفوه به، ربما يقوله للناس والناس تفسره بأفهامها كل بتفسير وتذهب مذاهب وتتفرق فرق. هذا واحد. اثنين، من الأنواع العلم الذي هو بنفسه سهل يسير، يعني هو واضح للناس بوضوح ما. إذا إجى هذا العالم وأخذ على عاتقه أنه يتكلم في هذا السهل الواضح، ربما تنقلب النتيجة عكسية. هذا الواضح اللي صار في أذهان الناس صار صعب، السهل اللي في أذهان الناس صار صعب، وهذا الواضح صار شائع، وصارت الناس تضرب بعقولها يمينا وشمالا لأجل أنه تحدث في أمر يسير. كل واحد يقول العلم نور، على كل حال العلم نور، وهذا علم فهو نور. الكلام أن النور قد يضر أصلا، هذا النور إذا صار بدرجة عالية ضر بالعين، لا خذ الخفاف تتأذى من النور. إذن هذا مو دليل أو حجة يقول العلم نور وخذ في أي شيء، لا هذا مو صحيح. النوع الثالث نقول هو ما يختار العالم فيه التكنية أو المجازات عن التصريح، يعني إذا قاله صراحة سوف يلزم منه ضرر. مسائل البراءة مثلا، إذا صرح صراحة مواجهة وجها لوجه بصراحة ربما الغرض اللي يريده يجي عكسه، يريد أن يحصن الناس فهما فيبيحهم أنفسا، يعني يجعلهم مباحين لأعدائهم. كم من ناس علموا الناس البراءة، ترى البراءة مو يومها اليوم أو قبل سنة أو سنتين، احنا وآباءنا وأجدادنا وكلهم أمور البراءة في غالبها كانت واضحة وبشكل لا بأس به. المشكلة في الأسلوب، الأسلوب هو يعلم، لكن أكو كنايات، أكو أساليب بلاغية، أكو توريات، أكو كذا، بحيث المتلقي لهذه المعرفة يفهم ما يريد، ولكنه عبر هذه الكلمات لا يدان بشيء. فهذا النوع من العلم يكتم صراحة ويتكلم به كناية. هذا ثلاثة. أربعة، مما يلحظ أيضا أن بعض المعارف تؤخذ إجمالا والإنسان غير متخصص غير مسؤول عن التفصيل، يأخذها إجمالا وتترتب عليه تكاليف الخاصة به، وذاك المفصل تترتب عليه تكاليف الخاصة به. كثير من مسائل التوحيد والذات الإلهية لغير المتخصص الفرض أنها تطرح بشكل إجمالي، إذا واحد أخذ على عاتقه يبذل جهد المقدمات حتى يتعمق ويأخذ التفصيل يتاح له المجال. أما أنه هذا المستوى من الفهم العادي ويخوض في تفاصيل ربما تضربه بعدين يصير عنده تشكيك في الذات الإلهية أو فهم خاطئ أو كذا وإلى آخره. إذن بعض المعارف تأخذ إجمالا لعامة الناس والعقول وتأخذ تفصيلا لأهلها. ومن هنا نرد على شبهة قد تلزم في أذهان البعض ويكون لازم عندهم، أن حجر بن عدي ليش ما ضرط عبد الرحمن بن ملجم؟ هو رأى بريق السيوف، سمع كلام ابن ملجم يقول الحكم لله ليس لك يا علي، زين يقوم يمسكه. الجواب هنا دور الإجمال والتفصيل. حجر ابن عدي يدري إجمالا أن أكو شر محدق بأمير، لكن شنو نوع هذا الشر، شنو درجته ما يدري، سمع كلاما رأى بريق سيف، إشارات واضحة على أن هناك شيء يرتقب أمير المؤمنين، لكن ما عنده تفصيل أن هذا الرجل يستنى أمير المؤمنين يصلي كذا وهو عليه التفاصيل، هذا ما كانت معلومة عنده، إنما إجمالا. ولهذا انطلب من معرفته الإجمالية بهذا الأمر، معرفته الإجمالية قال يجب علي أن أحذر أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين هو الأحق بها. ولهذا هو يقول خرجت إلى اليمين من الباب الذي يدخل منه، أنا أدري كل ليلة أمير المؤمنين يدخل من هالباب، يقول خالفني دخل من باب كمل، ما يريدني أتورط، ما يريدني. أمير المؤمنين في بيته كان أخبر أم كلثوم بأن هذه الليلة ليلته، إنها الليلة التي وعدتها، لم يزل قائما وقاعدا ساجدا وراكعا. يخرج كل شوية ويطلع في السماء يرصد النجوم يقول إنها الليلة التي وعدتها, يدخل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أم كلثوم تقول له أبا ما لي أراك هذه الليلة لا تذوق طعم الوطن, ليش يا أمير المؤمنين ما تنام هاي الليلة؟ قال لها بني أبوك قتل الأبطال وخاض الأهوال وما دخل الخوف في جوفه وما دخله رعبنا أكثر مما دخله هذه الليلة. ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت أب ما لي أراك تنعى نفسك؟ قال بني قرب الأجل وانقطع الأمل. صرخت ونادت وأبتاه الحسن يطلع الجار مكفي البلا يمزي الحيرة كل مهدى خوفي والحسنين يتنكس لوانا خوفي يتهدم زور صفا صادق بوعد ونحال يا ويلي من زرع واقف يشد ونادت على اخوته ودمع العين نثار ويوم كلثوم صاحت حزن يا حسين يا ابن الحنفي عباس تقوموا بالسوية دركوا أبوكم والذي عشتم فيه لا يروح غيلة يا حسن يا نزل لطام. وقام الحسن من مضجعة والدمع مسفوح يقل له يا أبويا الليلة المسجد أنا. قال له يا أبويا هالأمر مكتوب في الله ترجع يا نور العين يا مهجة المختار. رد الحسن للدار يصبغ راح البراح ويصيح يا وسفة على عز القراح صيوان عالي للهواشم قواد وطاح والكافي يلا من الدهر يا خلق لو جاء. عظم الله أجوركم ومشى أمير المؤمنين إلى المسجد يقول حجر بن عدي كنت بائتا تلك الليلة في المسجد وإذا أنا بمريق السيوف وقائل يقول الحكم لله ليس لك يا علي. عظم الله أجوركم أردت إخبار الإمام خالفني دخل من باب أخرى ثم أقبل يوقظ النائمين ويقول الصلاة الصلاة يرحمكم الله حتى وصل عند عبد الرحمن بن ملجم فقال لا أما وإن تأتيابك لشيء لو شئت لأخبرتك. ثم رق المئذنة وصار ينادي بالأذان الله من بيوت الكوفة إلا ودخله صوت أمير المؤمنين، ثم أقبل إلى المحراب واصطف المسلمون من خلفه أمام المناد وعليا. أيوا إماما، هاي ليلة الصرخ على علي وعليا. اصطف المسلمون من خلفه، كبر إمامكم للصلاة، وإذا بشبيب قد أقبل شاهرا سيفه، شد على الإمام فأخطا، عظم الله أجوركم. وإذا بعبد الرحمن بن ملجم قد أقبل إليه راكضا شاهرا سيفه فاتحا باعا. أدركوا يا أبا محمد، أدركوا يا أبا عبد الله، أدركوا عليا يا شيعته. وضرب الإمام على رأسه فانفلقت نصفه هامته. أيوا إماما وسيدا، صرخ جبرائيل بين السماء والأرض، تهدمت والله أركان الهدى وانفصلت العروة الوثقى. قتل علي المرتضى، قتل ابن عم المصطفى، صر إمامكم في محراب يخور في دمه. أيوا علي، ودمه يسيل على لحيته، يمسك برأسه ويقول فزت ورب الكعبة، قتلني ابن اليهودية، اصطفقت أبواب الجامع، هبت ريح سوداء، عظم الله أجوركم. سمعت نعية وفزت أم كلثوم، لفت للحسن صاحت يا حسن قوم، أبونا انطبر راس بسيف مسموم. قام الإمام الحسن، إجا الحسين وياه، ذهب إلى المسجد وإذا إمامهم أمير المؤمنين أبوهم يغور في دمه، وقد خضبت شيبته. رفعوا الإمام على الأقدام وأقبلوا به إلى بيته، وإذا بزينب على الباب صيح ما العادة يا أبو حسين، لا والله ما العادة، ما تقدر بعد تمشي، أسد محمول يا ولاد. تقول أنا أعلى الباب قلت لصار، مهما كان يتداوى في لحظة يتساوى. شفت بعيني قدامي حسني بلحظة يتهاوى، مو بس صاح لك جبريل قلبي يا علي نادى، يا علي يا علي يا علي، تصيح يا بيت الكوفة عند اعتاب عليك بدمع المدراب. أنا ما أصيل في منزل إلا وتهدم الأشرار، بصغري شفت أنا أمي طاحت على عتاب الدار، وبيت الكوفة اليوم علي طايح عماده. دخلوا أمير المؤمنين إلى داره، صاحت شدوا طبرته ومسحوا دم السايل على الشيب، ولا تشدوا جرح قلبي يا ليت الأمل ما يخيب، هالطبرة إذا طابت ذيك الساعة قلبي يطيب، بقلبي أشتري إلى دواء صلي مراد. تصيح يا حسين شد الجراح يا ابو علي، شد يا حسين الجراح، عزاها الطيب من ايدك، سند له يا ابو محمد يا اخويا هونك نريدك، يا ابويا ان شاء الله ايام تقوم وتفرح الب علي أشوف أنك تمشي بفرح يوم العيد وحزن وحزن والعباس حزن وحزن والعباس ومحمد يلبس جديد يحفظك تقول الناس الله يعز بولاد خان الدهر يا زينب يقلها ودمعته تهني زينب تظل روحي بعد وياك اشتوقا لو رحل جسمي اجيلك روح يوم العيد ازورك يا جل همي صاحت عيدي من دونك عالزماني بعواد والله فك عيني وشاف حسين يمه والله يمه يشد جرحان